إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني في كتاب الصلاة الذي ابتدأناه المرة الماضية، وبعد أن عرفنا قدر الصلاة في دين الله عز وجل و عرفنا مواقيتها، بعد أن عرفنا شروط وجوبها وتكلمنا عن الأذان لما تكلمنا عن الأوقات، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أمور ينبغي على المصلي أن يراعيها قبل الدخول في الصلاة. وهذه الأمور سنقسمها إلى أربعة أقسام. أولا، توفر شروط صحة الصلاة. ثانيا، تجنب الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. ثالثا، تجنب الأماكن المنهية عن الصلاة فيها. رابعا، أمور أخرى متعلقة بالصلاة. هي أربعة أقسام، هو ما سنتناوله اليوم إن شاء الله تعالى حتى نبدأ المرة القادمة في صفة الصلاة، أعمال الصلاة. لكن اليوم عن أمور تكون قبل الدخول في الصلاة. أولها شروط صحة الصلاة. يشترط لصحة الصلاة أمور، أولها العلم بدخول الوقت، ثانيا الطهارة من الحدثين، ثالثا طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، رابعا ستر العورة، خامسا استقبال القبلة، سادسا النية. هذه الأمور الستة شروط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا إذا توافرت هذه، لا يدخلش في الصلاة غير بعد ما يحقق هذه الشروط. أولا العلم بدخول الوقت لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها إلا بعذر. لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها إلا لعذر. وإن تعذر تحديد الوقت فيكتفى فيها تغليب الظن. إن تعذر تحديد الوقت يكتفى فيها تغليب الظن. رجل في الصحراء في سفر ويتعذر معه أن يعرف الوقت، ما معه ساعة، ما معه نتيجة فيها ذكر الوقت بالتدقيق، فتغليب الظن فيها يكفي، فينظر ويقدر بعلمه ويغرب على ظنه أنه دخل وقت العصر، يغرب على الظن أن الشمس غربت هكذا. فهذا العبد يتحرى فيه ويكتفى في ذلك تغليب الظن، هذا إذا تعذر تحديد الوقت. ومن صلى قبل دخول وقت الصلاة ظانا أن الوقت قد دخل لا تصح صلاة حتى لو كبر تكبيرة الإحرام فقط ثم دخل الوقت بعدها مباشرة، هذه الصلاة غير صحيحة. فلو أن إنسان ظن أن العصر قد أذن له فقام يصلي العصر وقال الله أكبر، سمع المؤذن في الخارج قال الله أكبر الله أكبر، الصلاة غير صحيحة. أعمال الصلاة مع أول أعمالها مع افتتاحها بالتكبير لابد أن يكون بعد دخول الوقت. ومن صلاها جاهلا أو ناسيا لا يدري، وبعد الصلاة علم أنه صلاها قبل الوقت، صارت هذه الصلاة نافلة ويجب عليه إعادة الفريضة. خلاص قلنا يبقى دخول الوقت. طب إن صلاها بعد الوقت لسان أو نسيان أو نوم، إن صلاها بعد الوقت فالصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. يبقى إذا كان قبل الوقت نسيان جهل غيره في كل الأحوال لا تصح، لكن لو كان بعد الوقت فلا سبيل أمامه، خلاص أي وقت يصلي بعد ذلك يكون بعد الإيه؟ بعد الوقت، فالصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. فشرط الصحة الأول هو العلم بدخول الوقت. الشرط الثاني الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وهذا ما يسمى بالطهارة الحكمية. الطهارة الحكمية طهارة لأعضاء الوضوء من الحدث الأصغر، فتاء أو ضراط أو بول أو غائط، هذا يسمى حدث أصغر. لنتطهر من هذا الحدث بالوضوء، وهذا حكم شرعي. لكن انت ما لمست بعينك نجاسة او شيء، يعني ما هو هذا الحدث؟ يا ترى شيء نادي ممسوك ملموس؟ ابدا، لكن هو حكم شرعي. وكذلك الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة، ويكون للبدن كله، وهذا دليل هذا الشرط شرط الطهارة من الحدثين قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة بغير طهور. فالطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط في صحة الصلاة. ثالثا أو الشرط الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه من النجاسات، ودي بيسموها الطهارة الحقيقية. بالتالي اسمها الطهارة الايه؟ الحكمية، اللي هي الطهارة من الحدثين. الطهارة من النجاسات طهارة الثوب والبدن والمكان تسمى الطهارة الحقيقية، حقيقية العينية الملموسة ترى نجاسة وبتطهر مكان النجاسة. لكن الحدث انت ما رأيت في اماكن الوضوء شيء وبتزيله، ولو ظننت إن حصل لشيء طب وباقي الأعضاء، يبقى إن الحدث شيء ملامس لهذه الأعضاء التي أمر الله سبحانه وتعالى بغسلها في الوضوء أو الصلاة. طهارة الثوب لأن الله سبحانه وتعالى قال وثيابك فطهر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. بطهارة الثوب والنعل. أما طهارة البدن لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لما سأله عن المد: توضأ واغسل ذكرك. وقال للمستحاضة: اغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي عن جسمك عن بدنك. والآخر: توضأ واغسل ذكرك، إنما جزء منه من جسمك. فطهارة البدن كطهارة الثوب شرط في صحة الصلاة، وكذا طهارة المكان، لأنه لما بال الأعرابي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريقه على بوله سجلا من ماء، أريقه على بوله سجلا من ماء. كل هذه الأدلة تدل على اشتراط طهارة هذه الأشياء: الثوب والبدن والمكان، هذه كلها شروط في صحة الصلاة. ودي اللي بنسميها الطهارة الحقيقية من النجاسات، اللي في طهارة من الأحداث وطهارة من الأخباث أو النجاسات. ومن صلى يا اخواني وعليه نجاسة وهو لا يدري بهذه النجاسة، صلى وكان في الثوب نجاسة أو في المكان أو على البدن وهو لا يدري، وأنا الصلاة وخرج من الصلاة، صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، اللي اكتشف إن كان في طهارة حقيقية، طهارة من النجاسات، وما فعلها بعد خروجه من الصلاة بعد إنهائه للصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وإن علم بها أثناء الصلاة وهو في الصلاة تذكر إن الثوب ده اللي كان الولد تبول على كم ثوبه، أو تذكر إن ده الثوب اللي طرفه وقعت عليه نجاسة معينة وهو في الصلاة، أو اكتشف إن النعل دوت فيه أذى بأسفله، هذه كلها أحوال اكتشف الإنسان فيها أثناء الصلاة أن هناك نجاسة بالثوب أو بالنعل أو بالمكان أو في المكان. يقال إذا كان قد أتم الصلاة فلا إعادة عليه والصلاة صحيحة، وإذا كان في أثناء الصلاة ويمكنه أن يزيلها، لو تخيلنا إنه لابس ثوب جاكيت فوق الجلابية واكتشف إن الجاكيت ده كان كمه في نجاسة وهو في الصلاة يقلع الجاكيت ويكمل صلاة، اكتشف إن الطاية دي كان عليها نجاسة يروح حالق الطاية ورميها، اكتشف إن الشال ده طرفه كان فيه نجاسة يروح حالق الشال وحطه جنبه ويكمل صلاة. يبقى لو علم قبل بعد الخروج من الصلاة إن كان في الثوب نجاسة صلاة صحيحة ولا يعيد الصلاة. إذا اكتشف أثناء الصلاة وأمكنه أن يزيل الثوب اللي يعلم أن عليه نجاسة يزيله أثناء وجوده في الإيه، وإن لم يمكن إزالتها إذا كان حاجة ما يقدرش وهو في الصلاة أن يزيلها صلى ولا إعادة عليه. هذا قاله جملة من أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. دليل هذه المسائل كلها حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان أصحابه يصلون خلفه، فخلع نعله صلى الله عليه وسلم، فخلع الناس نعالهم، شافوا النبي قلع النعل في الصلاة فهما كمان خلعين الإيه النعل. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم، انصرف يعني لما أتم الصلاة، لما انصرف من الصلاة وأتم الصلاة، قال: لما خلعتم انتوا قلعت الأحذية لي؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. كمال التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن به ناقبتا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. جبريل أخباره يبقى يقين ولا ظن؟ يقين. طبعا عنده يقين الثوب ده فيه نجاسة بإخبار جبريل، ان النعل ده في نجاسه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ خلع وكمل صلاته. فأخذ من هذا ان لو انسان عرف اثناء الصلاه المكتوب في نجاسه يمكنه خلعه وخلعه كما ذكرت لكم. واخذ من نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما مضى من صلاته وهو يلبس النعلين اللذين فيهما الخبث ولا اعاد الصلاه من الاول، بنى عليه. فعلم ان العبد اذا فعل هذا لعذره كجهله بالمكتوب في نجاسه او نسيانه او تعذره ان يخلع الثوب لعلم ان في نجاسه، ان الصلاه تكون صحيحه ولا اعاد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى على هذه الصلاه اللي كان صلى وهو لابس النعل فيه نجاسه، بنى عليها ما اعادها. الامر الثاني انه فوق انه بنى عليها ما جاء بعد ما تم الصلاه قال اعيد الصلاه مره ثانيه، لا، اذا يبني عليها يتم الصلاه ولا يعيد. فالحمد لله الذي جعل لنا دينا يسرا. ولكن من صلى بغير وضوء ناسيا فصلاته لا تصح ويقطع الصلاه وعليه اعاده. خلي بالكم الفرق بين الاثنين. يبقى علمه او وجود نجاسه عينيه على الثوب او البدن او المكان في الاحكام التي سمعت، اما علمه ان اصلا الطهاره الحكميه اللي هي طهاره من الحدثين لم تحصل هو شرط في صحه الصلاه، فهذا يقال له ايه؟ صلاتك غير صحيحه وتعيد الصلاه. فاللي اكتشف بعد ما خلص صلاه وكان صلى من غير وضوء يعيد الصلاه طبعا. لو اكتشف اثناء الصلاه يقطع الصلاه ويستأنس من الاول ويعيد الصلاه. يبقى الشرط الثالث في صحه الصلاه طهاره الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه. رابعا او الشرط الرابع ستر العوره. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المقصود بالايه وتفسيرها اي استروا عوراتكم، فقد كانوا في الجاهليه يطوفون بالبيت عراه عراه. خذوا زينتكم عند كل مسجد اي استروا عوراتكم. وعوره الرجل ما بين السره والركبه. في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال ما بين السره والركبه عوره. وعن جرهد الاسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي برده وقد انكسف فخذي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فان الفخذ عوره. والحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله وقال صحيح لغيره وفي الإرواء. الحديث أصلا في سنن أبي داود رحمه الله. فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة كلها كلها. فالمرأة عورة كلها، وهذه تسمى عورة الشارع. أما عورة الصلاة فكلها إلا وجهها وكف إلا وجهها وكفيها. ده في عورة للصلاة وفي عورة للشارع، في لباس للصلاة في لباس للشارع، يعني مش لباس مخصوص، هيئة لباس. كما يقال الإنسان في الحج، في الحج تلبس الإزار والرداء، وعند الطواف تكشف عن كتفك الايه؟ الايمن. هذا في الحج في هذه العباده. يبقى في هيئه للباس اثناء الايه؟ العباده. رغم ان معلوم ان هذه ليست هيئه الشارع، ليست هيئه الخروج في الشارع. النهي كما سياتي عن اشتمال الصماء او ان يصلي في الثوب الواحد يفضي الى عورته، ده نهي عن ثوب لهذه الصوره في الصلاه، وهنعرف تفسير الكلام ده ان شاء الله. لكن لو لبس مثل هذا الثوب في الشارع في غير الصلاه، الصلاه لا يقال له انه اخطا في هذا المشي او في هذا اللبس في الشارع. فكذا المراه فعوره الشارع كل بدنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة هكذا مطلقة. ثم بعد ذلك استثني في الصلاة الوجه والكفان، استثني في الصلاة الوجه والكفان كما أنهما قد استثنيا في الحج. واستثناء ذلك في الصلاة والحج دليل على ثبوته في غيرهما، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، لما تؤمر المرأة في الصلاة أن تكشف عن وجهها وكفيها إن أمنت إلى أنه لا يوجد رجال في المكان، إلى أنه لا يطلع عليها رجال، وإلا فإن لم تأمن فإن النساء يسدلن على وجوههن حتى لو كنا في الحج أو الصلاة، حتى لو كنا في الحج أو الصلاة، رغم أن هيئة الحج والصلاة كشف الوجه والكفين لا يعني هذا أبدا كما يفهم بعض النساء بعض المنتخبات أنها تكشف عن وجهها وكفيها، هذا خطأ. فكما مر في حديث أسماء رضي الله عنها أنهن كنا إذا مر بهن الركبان يسدل على وجوههن رضي الله عنهن. فالمقصود يا أخواني لما يتكلم عن عورة المرأة في الصلاة غير ما يتكلم عن عورة المرأة في الشارع. ففي الصلاة لا تصلي ساترة وجهها أو كفيها إلا إذا وجد رجال في المكان فيقدم الستر على هذا الشرط، وهذا أكبر دليل على عظم هذا الأمر وعظم حصول الفتنة فيه، لأنها في الصلاة. في الصلاة وما ظنكم بامرأة دخلت في الصلاة، يعني لا ما بتعملش أي حركة تفتن بيها ولا في صوتها تفتن بيها ولا شيء، ده امرأة في الصلاة وتتعبد الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا الموطن تؤمر رغم أنها المفروض بتكشف وجهها في الصلاة أن تسدل على وجهها إذا علمت وجود الرجال غير المحارم. فالشرط الرابع هو ستر العورة، وقد عرفتم عورة الرجل وعورة المرأة. الشرط الخامس استقبال القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة الحديث. وهذا يا إخوان استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ويستثنى منه ثلاثة أحوال. حد يعرفها يا جماعة النايمين؟ أنا شايف ثلاثة مغمضين عينيهم ومش عارف الخشوع في الدرس ولا. متى يستثنى هذا الشرط؟ متى يصلي الإنسان إلى غير القبلة وتكون صلاته صحيحة؟ سؤال أو مسابقة من غير جوائز إلا جائزة عظيمة جدا، وهي قول جزاك الله خيرا. ها تفضل. لو كان يركب باخره. ثاني اذا جاهل القبله. ها مريض ويصعب توجهه الى القبله النافله في السفر لازم تقيدها كده، لكن النافله في الحضر ودعاء في الجامع لازم تكون ناحيه الايه القبله. اتفضل يا على صوت صلاة الخوف. ما ذكرتم هي الأحوال، هي دي فعلا الأحوال التي يجوز فيها أن يصلي الإنسان إلى غير القبلة. المريض العاجز أن يتوجه إلى القبلة لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يستطيع أن يفعل إلا هذا. ثانيا عند شدة الخوف غير صلاة الخوف. إخوة قالوا صلاة الخوف، صلاة الخوف غير الصلاة عند شدة الخوف. صلاة الخوف اللي احنا بنقول لما يكون متوجهين للعدو، فبنقسم الجيش نصفين ونصف يصلي مع الإمام ونصف الثاني بينتظر ثم يصلي مش كده، لكن بيصلوا إلى القبلة إلا إن كان هاربا من عدو ووجهته إلى غير القبلة. ودي ضيفوها على درس المرة الماضية، قدر الصلاة في دين الله عز وجل. فاللي بيجري وخايف من عدوه وماشي وراه عشان يدركه وقت الصلاة يخرج، بقول له صلي وانت بتجري في اي اتجاه. شفتوا اهمية الصلاة يا اخوانا؟ يبقى في الحرب مش معافى منها، عند الهروب من العدو خلي بالكم مش معافى منها، مش مرخص فيها ان يترك الصلاة، يصلي ويخفف عنه هذا الشر الى غير القبلة، يصلي الى غير القبلة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الحالة الثالثة اللي تصح الصلاة من غير استقبال القبلة صلاة النافلة في السفر، يصلي أينما توجه يعني. ودي نافلة مهجورة، يريد نكون أول من يحييها إن شاء الله تعالى، لأن في بعض الأفاضل يفعلونها لكن عايزين نبقى من أهلها. لما تبقى راكب سيارة ولا راكب أتوبيس، وانت راكب السيارة أو الأتوبيس الله أكبر وصلي وانت قاعد مكانك. الأتوبيس أو السيارة بقى بتتجه شرق غرب قبلة إلى غير القبلة تصلي، دي رخصة، دي رخصة للمسافر برضك، تبين أهمية الصلاة عندهم. انتوا عارفين لو عندنا حصل دلوا لي يعني حبكت لما ننزل تصلي زي ما انت عايز، كأن أمر الصلاة يا أخوانا ده سلاح، ده وقاية، دي مناعة. إحنا كنا بقى بنحس إن إحنا هو نصلي الفرض ونخلص أو نصلي حتى السنة اللي ورا ذنبه ونخلص، لا، ده الصلاة ديت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بها يا بلال راحة القلوب والأبدان. والله العبد لو استحضر المعاني ديت هيلاقي نفسه مش هيوفيق إنه يستحمل لسه على ما يوصل الأتوبيس أو السيارة في هذه السفرة، عايز يصلي. رب العالمين رخص لنا أن نصلي النافلة في السفر، في السفر إلى غير ما قبلة أي اتجاه. شفتوا الجمال؟ شفتوا أهمية الصلاة في دين الله عز وجل، مكانة الصلاة في دين الله عز وجل. كل اللي نقوله اليوم ده يضاف إلى درس المرة الماضية في بيان أهمية الصلاة وقدرها في دين الله عز وجل. وهذا الشرط استقبال القبلة، إذا تحرى الإنسان القبلة فصلى إلى الجهة التي يظن أنها القبلة وتبين له بعد ذلك خطأ ذلك. واحد دخل أو هو ماشي على الطريق نزل يصلي في المصلية اللي موجودة على البحر ولا في جامع ولا في أي حاجة مش مذكور اتجاه القبلة، لكن هو شايف كده وظن ان هم فرشين والصورة دي يبقى القبلة مثلا في هذا الاتجاه، وطلعت القبلة عكس كده تمام، لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. فإذا صلى الإنسان إلى قبلة يظن أنها القبلة فاكتشف بعد ذلك أنه مخطئ وأنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة، لا يعيد الصلاة إلا إذا أهمل وفرط. هل يكون حال في إيدينا ديت؟ واحد تحرى القبلة وإزاي وبتاع واجتهد وصل، أو إذا أنت كده صليت عكس القبلة تمام لا يعيد الصلاة. لكن لو فرط يا عم الدنيا ده الشيخ مرة سمعناه في الدرس قال صلي لأي قبلة تعجبك، وياخد كلامنا ده ويخليه بقى كلام عام في أي الأحوال. خلاص الله يكرمه الشيخ ابراهيم كان قال لنا مره في درس صلوا اي حته تعجبكم، يلبسنا تهمه احنا بريئين منها. مش الكلام ده يا اخوان، اتحرى اذا غلب على ظنه الامر خلاص واجتهد وصلى بعد ذلك ظهر الخطا لا يعد الصلاه. لكنه اذا اهمل او فرط في السؤال عن القبله او في تحري القبله لازمه ان يقضي هذه الصلاه التي صلاها الى غير القبله. دليل هذا الكلام حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة. السفر ده ما كانش مسافر بعربية وكاكا الشفاك ولا هيبقى مسافر على دواب ولا معاه كبريتة ولا ولاعة ولا موبايل بينور ومش كلام ده كله. فصلوا كل رجل منا على حياله. هم أصلا في الضلمة دي مش شايفين نفسهم أصلا مش شايفين بعض. ليلة مظلمة. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد صلى بحياله وكل واحد عامل علامة على الناحية اللي هو صلى فيها. مثلا واحد صلى كده عامل خط كده زي سهم كده هو على الأرض عشان لما يصبح والنهار يطلع يعرف هو كان عمل ايه بالظبط. فلو بقى سهم اليمادي وسهم اليمادي وسهم كل واحد صلى بحياله. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يتحط الكلام بشروطه وقيوده. ليلة مظلمة ومش عارفين القبلة. فكل واحد اجتهد ايوه احنا ماشيين في الاتجاه ده يبقى احنا جايين من السعودية يبقى الشرق كده يبقى القبلة كده. وصلى الاتجاه ده. تاني اجتهد لقى نفسه احنا جايين من السعودية كده هو اصلا جاي كده. فصلى ناحية تانية خالص. فاجتهد. هو ده اللي ما يملكه. واحنا المأمورين في الشرع هذا التحري هذا الورع هذه التقوى. هو اتقى الله عز وجل واجتهد غاية الشهادة غاية التقوى والاجتهاد هو الحد ده. بعدها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وما يؤمرش مثل هذا الرجل انه يعيد الصلاة. لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة. بالعكس نص القرآن ومفهوم الآية او صريح الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا ما دام مش عارفين وما دام اجتهدتم فتم وجه الله. الشرط الثالث النية. النية كل دي يا اخوانا شروط. انتوا عارفين الفرق بين الشرط والركن ذكرناه قبل كده كذا مرة. ايه الفرق بين الشرط والركن؟ اتفضل يا اخي. جزاك الله خير. خلاصة كلامنا فينا ان الشرط والركن الاثنين لو صاحبهم ما عملهمش يبقى الصلاة تمام. لكن الشرط ليس جزءا من العمل والركن جزء من العمل. طهارة من الحدثين الوضوء او الغسل جزء من الصلاة. يا ترى الوضوء ده من اعمال الصلاة ولا عمل خارج عن اعمال الصلاة؟ خارج عن الصلاة. خارج عن عمل الصلاة. لأن واحد يقعد يغسل الثوب والمكان وينظف البدن دي من أعمال الصلاة ولا مش من أعمال الصلاة؟ أعمال الصلاة معروفة تكبير قيام ركوع سجود فهمني. لكن دي خارج أعمال الصلاة أعمال ثانية. لكن وده بالحاجة الأولانية. الأمر الثاني إنها قبل الدخول في الإيه؟ في العمل. قبل ما تدخل في العمل شرط إن يبقى فيك مواصفات كيت وكيت وكيت فهمني إزاي؟ واحد بيقدم لوظيفة الوظيفة دي حط الله شروط حط الله شروط. الشروط دي ملهاش علاقة بالوظيفة نفسها يعني ايه يعني مش جزء من العمل الوظيفي. شرط في الوظيفة ان يكون مؤهل كذا. المؤهل ده جزء من الوظيفة ولا ده حاجة عملها قبل الوظيفة؟ قبل الوظيفة. ان يكون طويل ان يكون قصير ان يكون عريض يكون مش عارف ايه دي حاجات خارجة عن العمل بتاع الوظيفة نفسها فاهمين ازاي؟ لكن الوظيفة نفسها العمل ده ليه أركان. ليه أركان. أول ركن فيه مثلا إنك تجلس على المكتب. ثاني ركن إنك تمسك القلم. ثالث ركن إنك تمسك الحسابات ومش عارف تعمل إيه. دي من أركان العمل من أجزاء العمل. فالركن جزء من العمل. لكن الشرط ليس جزءا من العمل ويكون سابقا له. لكن ما ينفعش يلتحق بهذه الوظيفة ما ينفعش يدخل في الصلاة من غير تحقق هذه الشروط. شروط صحة الصلاة واضح؟ فمن صلى قبل دخول الوقت او من غير طهارة من حدثين او من غير طهارة السبل ودى المكان صلاته ايه؟ بسيط. واضح اخوانا؟ لو صلى الى غير القبلة متعمدا عالما للقبلة صلاته بسيط. وهكذا النية شرط ايضا. ده الشرط السادس والاخير فيما نذكره اليوم. النية شرط في صحة الصلاة. والنية تعني عملا قلبيا. فالنية محلها القلب. النية محلها القلب. ومعنى النية عشان الموسوسين ما يدوش في مسألة النية إنما هو تعيين يعين الفريضة أو يعين النافلة. يبقى قلبي داخل في صلاة فريضة مش نافلة ويعين الفريضة دي ظهرا أم عصرا أم عشاء. واضح يا إخوانا؟ هي دي النية. خلص الموضوع على كده. من بلغ شبه فيها أكثر من كده. لكن تعيين المكان وتعيين الزمان وتعيين الشخص ابن فلان ابن فلان الام فلانة. ايوة في ناس توصل بلوكات لغاية كده انه في اليوم في الساعة الفلانية يؤدي فريضة كذا اللي هي اداء وليست قضاء. وليه؟ طبعا بلسانه اصلا كله باطل وبقلبه مش مطلوب منه حاجة واحدة بس ان دي فريضة وفريضة كذا. انتهى الموضوع كده. استحضرت النية. لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذه النية. كان اذا قام الصلاة قال الله اكبر. مفيش بقى قال نويت اصلي صلاة كذا. لم يقل شيئا بعدها ولم يلفظ بالنية صلى الله عليه وسلم البتة. لقال اصلي لله ولا اصلي كذا ولا مستقبل القبلة اربع ركعات تماما مش عارف ايه كذا. في كل واحد لمجموعة من الالفاظ المبتدعة اماما وسيقول مأموما. والله يرحمه شيخنا كان يقول واحد ده يقول اصلي صلاة كذا اربع ركعات حاضرة في يوم كذا مأموما خلف الإمام فلان فلاني. والمرة بعد كده لازم يشاور. لا أصابعه مش جاي تمام على الإمام قرب شام الإمام. قال الإمام حتى نغزني في ظهري ما اقتنعش غير لما مد الإمام في ظهره هو له. ده كله جهل يا أخوان. ده كله وسواس مذموم. خلاص هي نية الفريضة. نية الفريضة وتعيين الفريضة. لازم تصلي فرض مش نفل. فرض كذا أو نفل كذا. والأمر في الفريضة محكم. لازم فريضة كذا الظهر أو العصر أو العشاء. والأمر في النافلة كذلك. ولكن لو أن الإنسان في النافلة غير النية فصلاته الصحيحة ولا يخرج منها. قلت هذا على الصيام وهذا مذكور في المغني وفي الشرح الكبير. يعني دخل الإنسان ليصلي كما ذكرنا منذ قليل الظهر أو العصر وتبين لي أنه قبل الوقت يعمل إيه؟ هتتغير النية. نجيب الصلاة دي إيه؟ نافلة. يخرجش من الصلاة سيتمها نافلة. يبقى الفرض هو الأمر هيبقى فيه محكم أنه لازم يعين الفريضة صلاة الظهر أو صلاة العشاء. فهمين إزاي؟ وإذا أتم الإنسان الصلاة فلا يلتفت إلى وسواس نفسه. خلص الصلاة بس ترى وأنا كنت نويت إنها ظهر ولا نويت إيه والله ما فاكر. خلاص صلاة صحيحة إن شاء الله. اللي بيأتيك بعد ما تتم الصلاة 100% وسواس ولا يلتفت له. لا يلتفت إليه. معلش انا بركز على مسائل الوسواس لان الاسئله بتكثر فيها من الرجال والنساء. فاحنا مش عايزين الفئه القليله اللي ربنا من عليها بهذا الالتزام تبقى جاهله وموسوسه وتفهم الدين على خلافه تماما. والوسواس ده بيدخله في امور لا تمت للشرع بشيء. لا طالع بدين لوحده تلاقيها طالعه بدين لوحدها. ايوه اسميه دين لوحده ودين لوحدها. ما انزل الله بهم سلطان. فتجد المرأة طلقت من زوجها بسبب وسواسها. تخش الحمام تقعد بالست ساعات والسبع ساعات
مش مقتنع انها تطهرت, جلدها تشال منه حتة وهي لسه مش مقتنع انها طاهرة. وكذا كثير من الرجال للأسف الشديد إذا سبب لفساد الحالة الاجتماعية والبيت والأسرة لأنه موسوس, وبالتالي على طول يضرب يشخط يزعق يشتم لأنه موسوس كل حاجة, أولاد عملوا مثله وهذا جهل. لازم يفهم الأمور عشان يحكم الأحكام الصحيحة, ما نمشيش تبع الهوى في ضوابط, يا إما تحكم على النجاسة بيقين وإلا تسكت. وبالتالي مرة عاقلة تقول مثل هذا الزوج يحلف إن المكان ده نجس, لو ما حلفش إن المكان ده نجس خلاص ملوش إن يتكلم خالص في الموضوع ده. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه أنه يخرج منه الشيء في الصلاة, يهيئني ما حصل فساء أو ضرس يهيئني, قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا, يعني يحلف بالله أنه حصل. وده معنى كلام يحلف بالله يعني متيقن متيقن ما عندوش شك, بدليل إن لو إنسان خرج منه فساء ولم يسمع ولم يشم لكن متأكد أنه خرج, ما هو مش كل حاجة لازم يسمعها ويشمها, قد يخرج ما لا يسمع ولا يشم لكن أحلف بالله أنه خرج. فالمقصود يسمع أو يشم كما قال لذلك أهل العلم لا أعرف لهم مخالفا, المقصود يقين أن يبقى عنده يقين 100% أنه حصلت النجاسة حصل الحدث. واضح إخواني؟ كنا بنتكلم على استقبال القبلة على النية, وقلنا أنه لا يشرع التلفظ بها, وذكرنا بقى البدع أنه يقول صلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما أداء ولا قضاء فرض الوقت, هذه كلها بدع لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ذلك, لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل ولا أي شيء خاص, كلها حاجات ما لهاش أصل أصلا ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنه, ولا استحسن ذلك التابعون رضي الله عنهم ورحمهم الله. طيب فهذا هو اولا اللي قبل الصلاه, احنا قلنا هنذكر 4 اشياء, الاول توفر شروط صحه, وذكرنا كام من شروط الصحه, حد يقولهم؟ اتفضل. 6 و من يقول 6 شروط صحه الصلاه؟ المفروض الكل يرفع ايده, اللي مش رافع ايده تبقى مذمة في حقه, خلاص صلي حتى بعد ما قلنا كله يرفع ايده حتى لو مش عارف يرفع ايده. اتفضل. الطهاره كان في نوعين احنا ذكرناهم, حكميه وحقيقيه, هي الطهاره من الحدث والطهاره من الانجاز. 3 استقبال القبله,
حضور النيه,
النيه ينفع بالوقت, دخول الوقت, 6 حد يزور ستر العرض. ثانيا الاوقات المنهية عن الصلاة فيها, ده الجزء الثاني من درسنا اليوم قبل الصلاة, قبل الصلاة في المرة الجاية ان شاء الله صفة الصلاة. الاوقات المنهية عن الصلاة فيها ايضا 6, الاول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس, الثاني عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح, الثالث عند استواء الشمس, الرابع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس, الخامس عند غروب الشمس, السادس التنفل عند إقامة الصلاة. دي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها, الأول بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس, الثاني عند طلوع الشمس, إذا ما تطلع الشمس الشيطان لي برضه هيستنى حتى ترتفع قدر رمح, قدر رمح ده في نظر عينك مش قدر الرمح معناها بيجيب مسطره مثلا او بيروح لغايه الافق ويشوف الرمح قد ايه، لا في نظر العين كده كده ده مقدار رمح. والرمح فيه رمح طويل ورمح قصير. زمان العرب كانوا يقولوا رمح الجبان طويل، الجبان زي مشاي رمح طويل، لكن الشجاع قال مطوه صغيره كده تكفيه. فالرمح مقصود الرمح المعتاد، وده يساوي عشان احنا لا شفنا رمح ولا شفنا ولا مطوه حتى، كل ده ممنوع عندنا، احنا اسود من غير انياب. حوالي 3 امتار الاسود بتاع زمان اللي كان بتشيل رمح، قسنا حلنا على اللي بيقولوه فطلع حوالي، العلماء قدروا انه حوالي 3 امتار. يبقى في الافق كده شايف الشمس ارتفعت حوالي 3 امتار عن الافق في نظري، لكن في الحقيقه مش 3 امتار، 3 امتار فيها بص عليها ملايين ولا الاف، ها، لكن في نظرك هم 3 امتار في نظر الرائي. ثالثا يبقى ده الوقت الثاني المنهي عنه اللي هو من طلوع الشمس الى ان ترتفع قدر رمح. ثالثا عند استواء الشمس، وده من المره اللي فاتت بتكون الشمس في ايه؟ تمام في وسط السماء، يبقى بحوالي قبل الظهر بدقائق، بس ده 9 دقائق 12 دقيقه لا ربع ساعه، يعني في الحدود دي الامور تقريريه. المهم نجتنب هذا الوقت، منهي عن الصلاه في هذا الوقت. قبل ما ندخل في صفه الصلاه بنقول ايه الحاجه اللي المفروض نتجنبها او نعملها قبل الصلاه. رابعا بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس، بعد العصر تمت بعد الصلاه. خامسا عند غروب الشمس. سادسا عند التنفل او التنفل عند اقامه الصلاه، لما تقام الصلاه صلى صلاه الا. دليل هذه الاقوال حديث ابي سعيد: لا صلاه بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاه بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس. حديث عقبه بن عامر قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا، نهي عن الصلاه فيها وعن قبر الموتى دفن الموتى. حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيره اللي هو استواء الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. وعن عمرو بن عبسه قال: قلت يا نبي الله اخبرني عن الصلاه، قال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة. أقصر يعني كف عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، اللي هو وقت الايه؟ وقت الاستواء. استقل الظل بالرمح، معناها الرمح ملوش ظل. ثم اقصر او اقصر ظل، ملوش ظل او اقصر ظل. ثم اقصر عن الصلاة فان حينئذ تسجر جهنم، يعني يوقد عليها. فاذا اقبل الفيء، الظل بدأ يظهر بعد ما من عدم، فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ليه ما بنصليش عند طلوع الشمس وعند غروبها من الحديث دوت يا اخوان؟ لماذا لا نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ لأن هذا الوقت يسجد لها عباد الشمس. طب هو أنا وأنا داخل في الصلاة ببقى في دماغي أعبد الشمس ولا أعبد ربنا؟ أنا مش في دماغ الشمس خالص، ولا عباد الشمس دول تقول في خاطري ولا في بالي، ولا أعلم أن الشمس مأمورة بأمر الله وأنها مخلوق من خلق الله وأن الكل عبد لله. قلبي أبيض ونيتي سليمة، ما عنديش اي خلل في اعتقادي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده بيكلم عباد البقر ولا بيكلم الصحابة؟ كلم الصحابة. مشابهة الكفار رغم ان نيتي سليمة ومش قصدي شيء منهي عنه، حتى لو كانت هذه العبادة، حتى لو كانت صلاة، ها، فنحن مأمورون بمخالفة الكفار وأهل الكتاب حتى لو كان الفعل عبادة في نفسه كالصلاة. فنحن مأمورون بمخالفة الكفار وأهل الكتاب حتى لو كان الفعل الذي نفعله عبادة في نفسه لله عز وجل، وإن كان عبادة ولله عز وجل كالصلاة. فإذا كان ده وقت سجودهم لمعبوداتهم الباطلة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة. ما تقول أنا لا أقصد، أنا لا أنوي مشابهتهم، لأن المشابهة من الأمور التي لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج المشابهة إلى نية. فالمشابهة حتى لو من غير نية مشابهة. هكذا الذي نيته أن يصلي لله، لما صلى في وقت هم يسجدون فيه لغير الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما خالفهم صلى الله عليه وسلم أيضا في الصيام، صيام يوم عاشوراء، وعزم على ذلك صلاة ربي وسلامه عليه بصيام يوم قبله، بصيام يوم قبله. ليه؟ هو الصيام حاجة وحشة؟ هو نيته أن يصوم صيام اليهود؟ لا، نيته سليمة، نيته صحيح وقصده صحيح، لكن المشابهة في نفسها منهي عنه. وكذا في اللحية والأمور الظاهرة في الثياب أو نحوها، أنا ما أقصد تشبه الكفار، وما أقصد اني افعل مثل فلان من امريكا ولا من المانيا، ولكنك في هذا شابهتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف المشركين، احفوا الشوارب او احفوا الشوارب واوفوا اللحى صلى الله عليه وسلم. مخالف مخالفة له رغم ان الامر امر من امور الظاهر، امر من امور الظاهر. حتى مكان الذبح ومكان العيد، في حديث المروي حديث صحيح، نظر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان اسمه بوانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عم تذبح، ايه المشكله؟ تذبح لله اذبح. لا، سأل سؤال، قال له هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ زمان في الجاهليه كان في حد حاطط وثن هنا في الحته دي وبيعبده من دون الله؟ فاهمين السؤال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ حتى دي كان فيها اي صور من صور الاعياد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسال عن عيد من اعيادهم عشان تفهموا خطا من افتى بان العيد من العادات مش من العبادات. طب والنبي بيسال عن العادات ليه؟ النبي بيسال عن العباده عشان يقول له صح انك تذبح ولا ما صحش الذبح، ده عباده. فبيسالوا عن العيد لان العيد عباده، كده ما ينفعش يقول فيه عيد كذا وعيد كذا وعيد كذا وعيد أم وعيد ثورة وعيد عمال وعيد. لا، العيد ده عبادة، واللي شرع العبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الشاهد انه سأله عن مكان الاعياد وعن مكان الذبح او مكان الوثن، كان في وثن او كان في عيد، كان في اي صورة من صور اعياد او احتفالات او اعمال الجاهلية، بحيث لو عملت كده ترجع بافكار الناس وممكن يظنوا ان الدين رجع الناس تاني للاوثان والاعياد الجاهلية. قال له لا، فقال اوفي بنذرك لو كان قال له خلاف ذلك كان قال له لا تفي بنذرك لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فلو كان مكان ده في وفاء أو عيد من أعيادين كان يبقى يفاء هنا معصية وما يوفيش بالنذر الأول. قد إيه إحنا مأمورين بمخالفتهم. وللأسف هي دي النقطة زي ما بقول وبكررها اللي أوتينا منها تنييع الأمور عدم تميز المسلم والمسلمين بشخصية بهوية. هذه الهوية صارت مفقودة. ولهذا أنادي في نفسي وفي إخواني وفي المسلمين قاطبة, إحنا مش مأمورين فقط بمقاطعة طعام وشراب, مش بمقاطعة منتجات ومصنوعات بس إليها, مقاطعة في اللغة, مقاطعة في الأعداد في العادات والأعراف, مقاطعة في الأعياد والمناسبات, مقاطعة في كل صور المشاركة لأهل الشرك من الكفار وأهل الكتاب, مأمورين بمقاطعة ذلك كله. ولو كانت العبادة بتاعتنا فيها صورة من الصور دي نهينا عنها, صلاة وصيام ونذر وذبح عبادات نهينا عنها رغم أنها عبادات وقربات أدام فيها مشابهة له. يعني العلماء بيتكلموا في مسألة ذكر الله تعالى وقراءة القرآن في الحمام, حمام يعني مكان الاستحمام, والصواب انه يجوز لان مفيش مانع. لما بيسألوا قالوا لان المسلم يحتاج الى الذكر والدعاء وقراءة القرآن في كل حال, ده المفروض. فبيضيق عليه بمسألة الاستحمام والاغتسال يقول لك لا يبقى يجوز انك تقرأ القرآن. خلي بالكوا يا اخوان, هو نفس التشريع, هو نفس الشرع ينهى عن الصلاة وينهى عن الصيام بصورة معينة أو بشكل معين وعن النذر بشكل معين أدام فيه مشابهة للكفار. شفتوا الدرجة إيه؟ فمسألة المشابهة دي مسألة مهمة جدا, ويوم ما بتمنع شخصية الأمة ما يبقاش فيها أشياء تميزها تبقى عبودية لله بقى, يبقى اللغة والأكل والشرب واللبس والعادات والتقاليد والأعراف. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, يبقى عمرها ما تنتصر الأمة دي. فالولاء والبراء مش من أشخاص وفقط, من أشخاص ومن عادات وتقاليد وأعراف. هذه الأوقات كما قلت لكم منهي عن الصلاة فيها, لكن جاءت هذه الفائدة طارئة ومهمة. يستثنى من هذه الأوقات الخمسة السادس اللي هو ما لا نتنفل إذا أقيم للصلاة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمنا الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولما شاف رجل بيصلي سنة الفجر بعد ما أقيم الصلاة قال له الفجر أربعا أو الصبح أربعا, فقال الصبح أربع ركعات. الناس بيقولوا فيه أدب وقيمة الصلاة, يبقى اللي بنصلي بها صلاة إيه؟ الفريضة. طب أنت صليت ركعتين وبعدين صليت ركعتين يبقى صليت كم ركعة؟ أربعة. أنت بتصلي الصبح أربع ركعات؟ النبي بيقول له كده خلاص, عايز يفهمه إنه إذا قيمة الصلاة يبقى الصلاة اللي بنصليها دي بقى الصلاة إيه؟ المكتوبة الفريضة. ولهذا إذا دخل العبد في صلاة نافلة ثم أقيم للصلاة فإنه يخرج من الصلاة, يخرج من صلاة النافلة. ليه؟ لأن الوقت ده هو وقت الفريضة. فإذا صليت في شيء يبقى أنت أضفت للفريضة إيه؟ شيء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا دوره مرة ركعات كده بقول له تكسر الصبح أربع ركعات عمل زي اللي صلى الصبح أربع ركعات. ولهذا من أكثر الناس لا أريد أن أقول الذين شددوا في هذه المسألة, لا الذين تأثروا بقوة الدليل في هذه المسألة الإمام ابن حزم رحمه الله. فلئن متفاوتون في نظرتهم لحال مثل هذا الرجل الذي دخل في صلاة النافلة ثم قمل الصلاة. فقال بعضهم يسلم في أي وضع كان، خلاص هو قام عشان يجيب ركعة كمان، راح السلام عليكم السلام عليكم وخرج عشان يصلي الفريضة. إلى ابن حزم قال لا، لا يسلم، لا يسلم، لأن صار العمل دلوقتي ولا حاجة. تسلم ده ما يكون خارج من صلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا صلاة إلا المكتوب. فأي عمل من أعمال الصلاة ما تعملهوش خالص، لأن الوقت ده بتاع المكتوبة فما تضيفش ليها شيء ولا السلام. ده كلام ابن حزم رحمه الله، لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا سلام. صاحب سبل السلام الإمام الصنعاني رحمه الله قال إن كان في نهايتها أتمها، وهذا هو الذي ذكره جمهور أهل العلم، هذا الذي يرتاح له القلب والله أعلم. وإن كان دليل ابن حزم دليل قوي، دليلا قويا، فقال صاحب سبل السلام إنه إذا كان مثلا يقرأ التشهد أو في السجدة الأخيرة خلاص يجلس، وعلى ما يتم الإمام الإقامة يكون هو أتم الصلاة. لكن اللي ننبه عليه إن كثير من الناس بيظن إن الاستمساك على لازم يخلص إن ده الأفضل. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مش سهل إنه يغضب، ها؟ مش سهل إنه يقول لواحد كده الصبح أربعا كان أشد حياء صلى الله عليه وسلم من العذراء في خدريها. لكن الأمر أمر شرع وأمر تبيين، تبين. فالتأسي هنا أولى، خاصة إن إحنا عبيد لله وبنعبد قربة إلى الله، والعبادة والقربة لا تصح إلا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كده، قال له الصبح أربعا، فأقرب لمثل هذا لمن حاله مثل هذا الرجل ألا أن يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة. هناك أوقات أو هناك استثناء يجوز أن يصلي الإنسان في هذه الأوقات، الأوقات الخامسة اللي هي عند طلوع الشمس أو من 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 صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس إلى أن تكون قد الرمح، وعند الاستواء. في حاجات أو في أوقات يستثنى أو في حالات يستثنى فيها ذلك، فيصلي في هذه الأوقات المنهية عنه. أولا عند الاستواء يوم الجمعة، يعني لما يروح إنسان عشان يصلي الجمعة رايح قبل الجمعة اللي هو قبل وقت الظهر بقيه ربع ساعة بعشر دقايق اللي هو وقت الايه الاستواء، يصلي يوم الجمعة مستثنى من هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأوقات الخمس. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فضل ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الشاهد يا إخواننا كما يقول حافظ ابن حجر كلام فيما معناه أو قريب منه، إنه سنة لمن ذهب إلى الجمعة بنص هذا الحديث إنه على ما يطلع الإمام يقف يصلي إيه نواف، فجعل أفضل القربات اللي يفعلها الإنسان إذا ذهب إلى صلاة الجمعة إلى أن يصعد الإمام إنه يدخل في الإيه في الصلاة. في الحديث قال ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فكأنه استمر في الصلاة إلى أن تكلم أي إلى أن صعد الإمام وخطب. فندبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، إلى صلاة ما كتب له يعني ما قدر له، ولم يمنعه عنها إلا وقت خروج الإمام وصعود الإمام إلى المنبر. ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رحمه الله وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال خروج الإمام يمنع الصلاة، خروج الإمام من الجمعة يعني يمنع الصلاة، إذا كان في صلاة قبله. قال وخطبته تمنع الكلام فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. واضح أخوانا؟ لأن كان مانع الصلاة خروج الإمام. فيوم الجمعة وقت الاستواء مستثنى، فيجوز أن يصلي الإنسان، بل يستحب ويسن له أن يصلي في هذا الوقت وقت الاستواء إلى أن يصعد الإمام. ثانيا، في مكة المكرمة لا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. فخص العلماء الأوقات المنهية عنها بهذا الدليل، فخصوا هذا الوقت أو هذه الأوقات إن اللي يكون بمكة يصلي بعد الطواف في أي ساعة من ليل شاء أو نهار. الوقت الثالث المستثنى من ذلك أو الحالة الثالثة، الصلاة عقب الوضوء في أي وقت كان. في حديث بلال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة أو طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. أي وقت الساعة من ليل أو نهار إذا توضيت بصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال له بس انتبه يا بلال لأوقات الكراهة مثلا. فخص هذا النهي العام، خص منه هذا الحال بهذا الفعل الذي هو صلاة ركعتين بعد الوضوء أو صلاة شيء بعد الوضوء. رابعا، قضاء الفوائد. قضاء الفوائد فريضة كانت أو نافلة. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إنسان تذكر بعد ما صلى الصبح، تذكر انه ما صلى المغرب بالامس او العشاء، يقوم فورا، رغم الوقت ده وقت ايه نهي عن الصلاه بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس، يقوم فورا ويصلي ما فاته من الفرائض، بل وما فاته من النوافل. لو فاتته سنه الصبح ركعتين الفجر يصليها بعد الصلاة، هذه حالة صحيحة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته نافلة الظهر البعدية ويقيم للعصر، فبعد أن صلى العصر صلى الله عليه وسلم قام فأتى بركعتين نافلة، وكان إذا فعل شيئا صلى الله عليه وسلم داوم عليه. فيستثنى من أوقات الكراهية قضاء الفوائد، سواء كانت الفائتة دي فريضة أو نافلة. خامسا، تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أي اختيار آخر في تحية المسجد سيوقع الإنسان في الحرج. يعني لو أن إنسانا صلى العصر وعاد إلى بيته وأراد أن يعاود إلى المسجد، فجاء وعاد إلى المسجد ولسه ساعة ساعة ونصف على المغرب، لو نهيناه عن الصلاة من وقت ناهي بوقعنا في الحرج، أو سنجعله يترك العبادة. لذلك أن في بعض العلماء قال: لا يدخل المسجد في ذلك الوقت. سبحان الله سبحان الله، ولما هذا الاختيار؟ يعني احنا عندنا دليلان، الدليل الأول النهي عن الصلاة في ذلك الوقت، الدليل الثاني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ممكن يكون الأولان هو الدليل العام وده هيخصصه، يبقى كلام عام منهين عن الصلاة في الوقت ده، إلا تحية المسجد مخصوصة بهذا الدليل. وممكن العكس، كلام عام، دليل عام، كل ما تدخل المسجد صلي ما كتب الله لك أن تصلي، إلا يخصصوا الدليل الثاني في أوقات الإيه؟ في أوقات النهي. طيب أيهما المخصص للآخر؟ تخصيص الثاني بالأول في حرج عظيم. الحرج إما إنه واقف ساعة كاملة ما يجلسش أو ساعة ونص، أو إنه يترك العبادة ويترك المسجد. سبحان الله العظيم. فنعود ونقول ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. دول أمرين ومش عارفين هو المخصص للآخر، فأيهما نختار؟ اختار أيسر. المسألة عندنا مش نقول كما يقول الجهال خلاص نختار الأسهل في أي حاجة، لا، ده احنا ما عندناش مرجح، ما عندناش حاجة تقول ده اللي مخصص ولا ده اللي مخصص. مفيش حد من العلماء قال الثاني مخصص وحالف على كده، لا، ده قال ده مخصص مع احتمال ان يكون اخر المخصص. فده المسألة مسألة احتمال، ومسألة ان الدليلين لا يقوم احدهما بمطلقه على اثبات امر ما، فنختار ايسرهم. فهمتوا الحالة يا اخوانا؟ ده غير الواحد يبقى جعلها كده مطلقة احنا بنختار الاسهل وخلاص حتى لو كان مخالف للدليل، لا، مش ده كلام. لكن الأدلة هنا متكافئة، فنرجع إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فهذه خمسة أوقات أو خمسة أحوال مستثناة من الأوقات الخمسة المنهية عنها، واضح؟ ثالثا، إذا احنا أول حاجة كانت شروط صحة الصلاة، ثاني حاجة الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، ثالث حاجة المواضع المنهية عن الصلاة فيها. أولا ابتداء قاعدة عامة، كل الأرض جعلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. ابتداء اي مكان الاصل فيه المطاهر ومسجد هنستثني شيء يبقى لازم يكون فيه ايه؟ دليل. اول مكان منهي عن الصلاة فيه القبور والاضرحة، والحديث فيه كثيرة، منها حديث جندب بن عبد الله يقول رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، مش ما حدش بقول له منسوخ ولا مش عارف ده، قبل موت النبي بأيام قليلة سمعته يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. نهي وتأكيد للنهي بكذا أسلوب، وختمها بصريح النهي إني أنهاكم عن ذلك. فإحنا منهيين يا أخوانا، نهي تحريم عن الصلاة في القبور أو عند الأضرحة، فنجتنب تلك المساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ألا إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. ويستثنى من ذلك فقط صلاة الجنازة عند المقبرة، الحالة الوحيدة المستثناة. ولهذا صلاة الجنازة عند المقبرة فيها دليل، فيها حديث يستثنيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد حين ماتت، ماتت ليلا فدفنها الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فدلوه فصلى. لو حد من الشركة يتفضل. فدلوه فصلى عليه، فدلوه على هذه المرأة على قبر المرأة فصلى عليه فصلى عليه صلاة الله صلى عليه فين؟ صلاة الايه؟ صلاة الجنازة. واضح اخوان؟ ولهذا كما أفتى شيخنا رحمه الله لما قالوا له لو انهم يا شيخ في المسجد اللي فيه القبر بيحين يكون واحد فلا نصلي الجنازة، قال احنا بنصلي على الجنازة وعلى الميت حتى لو كان فين؟ في القبر نفسه. واضح؟ استثنى من ذلك، فيمكن ان نصلي في القبور اذا كانت صلاة الجنازة. فهذا يعني لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم دأب عليه واستمر عليه، لكن لما فاتته صلاة الجنازة هذه المرة الناس تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ستة بتقوم من المسجد وبتاعه يعني يكون صحابي ولا صحابية من احنا، فكانهم استقلوا شأنها يعني هنقول للنبي ونقومه ونجيبه مضجعة. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم حريص على هذه الأمة، تفوت ازاي المرة اللي تقوم المسجد من غير ما يصلى عليها، وصلاة رحمة صلى الله عليه وسلم، وهو ما أرسل إلا رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. مش سكت على الموضوع، قال دلوني على قبرها. شوفوا بقى النبي مش ما كانش فاضي يا اخوانا، اصل احنا بنفتكر نفسنا مشغولين اكتر من النبي. النبي كان عليه رساله للدنيا كلها، للدنيا كلها، ورغم هذا الامور دي ما تفوتش، يدله على قبرها شده رحمتي وحرصي على هذه الامه عليه الصلاه والسلام، ويذهب ويصلي عليها في هذه المقبره. فإخواني يجوز نحن نصلي في المقابر صلاة الجنازة، ويجوز أن نصلي في هذه المساجد اللي فيها الأضرحة صلاة الجنازة وفقط، أما دونها وغيرها فلا. المكان الثاني المنهي عن الصلاة فيه الحمام، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح سنن ابن ماجه الشيخ الألباني رحمه الله وعند أبي داود وابن ماجه الترمذي: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. ثالثا مبارك الإبل، المكان اللي تأوي إليه الإبل. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. رابعا يا اخواني واخيرا في هذا الدرس في الامور المتعلقه بالصلاه اللي قبل الدخول في الصلاه، اللي احنا ذكرنا شروط صحه الصلاه، ها الاوقات المنهيه عن الصلاه فيها، الاماكن المنهيه عن الصلاه فيها، في امور اخرى متعلقه على راسها ان تجعل لك ستره تصلي اليها، تجعل لك ستره تصلي اليها سواء كنت اماما او منفردا، لكن المأموم لا، الإمام أو المنفرد اللي بيصلي لوحده يتخذ إيه؟ سترة، هذه السترة تمنع المرور من أمامه وتكف بعده عما وراءها، ثم تحط سترة ما حدش يعدي خالص بينك وبين السترة، حدش يمر أبدا، لكن لما تخذ سترة فلا حرمة لك كما يقول بعض أهل العلم، خلاص اي حد يعدي اي حد هتمنع ليه بقى، ما انت مش حاطط سترة اصلا، احنا عارفين انت حابب لفين. هذا فيه احاديث كثيرة، منها حديث ابي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل بعيد لما يجلس كده بين العصعص بتاعه او الزنب وبين الارض، تبقى حته كده قيمه 30 سم 25 سم تقريبا. فاذا لم يكن بين يديه مثل مؤخره الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمراه والكلب الاسود. فالامر بالستره ورد في احاديث كثيره، والصحيح انه امر على سبيل الاستحباب، ولكن إذا حصل أن مر شيء من ذلك فلا تلومن إلا نفسك، فتوضع نفسك في الحرج ويتأكد يا أخواني لمن يصلي واتخذ سترة أن يدنو من هذه السترة. إذا صلى أحدكم هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وليدنو منها. وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه بينه وبين السترة ديت رده ودفعه، فإن لم يمتنع دافعه بالقوة. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، مش يقتله، خلي بالكم في فرق بين القتل والمقاتلة. المقاتلة من المدافعة، المدافعة بقوة، فإنما هو شيطان، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام في كل مكان، كما يقول لك لا الحرم مستثنى، لا نفسك وانت بتصلي وتمنع حد مثلا وانت في الحرم وانت واخد سترة، يا شيخ انت في الحرم، في الحرم ايش تفعل؟ لا والحرم مستثنى بأي دليل؟ الدليل عام، هتستثني الحرم بمحتاج دليل، زي ما استثنينا الحرم في اوقات النهي بدليل، لا تمنع احدا صلى في اي ساعه شاء من ليل او نهار، خلاص. طب ايه اللي يخص الحرم بحرمه انتهاك ستره الرجل؟ ما فيها دليل، فنعود الى الدليل ونقف عنده. وستره الامام سترة لمن خلفه. إذا أنا لأخذ أمامي سترة وأنا بصلي بيكم يا أخوان، أي واحد فيكم سترته أنه الإمام ليه ستر، وبالتالي لو مر أحد أمام الصف لا يقطع صلاته، واضح؟ فقد دخل أنس آسف عبد الله بن عباس أقبل راكبا على حمار أتان، أتان يعني نساء، يعني تفرق تفرق حمار ولا حمارة؟ فجاء راكب على هذا الحمار الأتان، قال: وقد نهزت الاحتلام، يعني لسه كنت قربت أبقى بالغ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس إلى غير جدار، فسار ابن عباس على حماره بين يدي بعض الصف الأول، يجيب حماره وماشي قصد الصف الأول رضي الله عنه، كان طريق، ثم نزل عنه فصف مع الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك عليه احد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لكان الصف الاول انت انقطع الصف. وبالتالي لما بيحصل في مثل المساجد زي المسجد ده او في المسجد انصار السنه، لما بيضيق المكان واحد عايز يعدي عشان يتوضا ويمر بين الصفوف، لا تدفعه ولا تمنعه ولا تؤاخذه، فاش اي حرج. الستر لمن؟ في الإمام، وكذا المنفرد لو كنت بتصلي لوحدك، لكن المأموم سترة الإمام له سترة. ويحرم على أي إنسان يا أخواننا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لأي واحد يريد أن يمر أمام المصلي الإمام أو المنفرد. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو عارف هو عليه قد إيه من الإثم والمخالفة كان يذن واقف ولا 40 وما يمرش. كلام حلو خالص في الدرس، لكن في التطبيق مستعجل، أنا الأخت واقفة بره وزمانها واقفة في الشارع، مستعجل، ما أنا عايز ألحق العيال ما اتفتحتش، مستعجل، أنا عايز أذاكر. لو تعلم ما عليك من الإثم كنت تدنك واقف 40، ولا انك تفكر بحاجة من الحاجات انت بتستعجل وراها دي عليها دي. انتبه. طب 40 ايه؟ قال الراوي: لا ادري 40 يوما او شهرا او سنة. قال 40 هكذا تهويل للأمر. لكن في رواية أخرى وفي حديث آخر حديث زيد بن خالد قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. رواه البزار بسند صحيح. 40 ايه يعني كام؟ 40 سنة. لو يعرف الاسم اللي عليه قد ايه كان يدن 40 سنة واقف ولا يعديش أمامه. فانت بأصبر ولا 40 ثانية دقيقة دقيقتان أو دقيقتين فهم ازاي اخوانا؟ فدي أهون. يقول لك لو استنيت 40 خريف 40 سنة كان يبقى أهون عليك من الاسم اللي هتشوفه عديد أمام المصلي. ده يضيفوه يا اخوانا إلى جملة الأدلة اللي ذكرناها في تعظيم قدر الصلاة. الكلام ده مش لأي عبادة تانية عشان تعرفوا قد ايه احنا مفرطين في الصلاة وفي خشوعها. كل ما يؤدي إلى قطع الخشوع فيها عظم وشدد لصاحبه في العقوبة. فلما كان المرور بين هذا المصلي مظنة أنه يقطع عليه خشوعه جعل على القاطع لصلاته بالمرور أمامه هذا الاسم العظيم. طب ما بقى اللي أطيعها على طول أصلا بفكرة جات له بكلمة جات له بموقف مر اللي حصل في العمل واللي حصل في الشارع واللي حصل مع الإخوة واللي بيفكر فيه وفي المشروع وفي الدكان وفي كل حاجة. المسألة فيها أعظم. هذا القطع رغم أنه ما ظنت قطع الخشوع ممكن واحد يعدي أمامه ناس وهو في خشوع تام. مش شرط كل اللي مرة أصل واحد يبقى قطع خشوع. فمن إذا قلنا ممكن أقف في الحرم أصلي ساعة والناس في الزحام عمالة تمر راحة جاية راحة جاية وانا فيني مع قراءة الامام وعيني عمالة تدمع وابكي ولا دماغي خالص مع العمالين يمروا امامي. فده مظنة قطع الخشوع مش قاطع للخشوع. في فرق بين قاطع للخشوع وبين مظنة قطع الخشوع. النوم ناقض للوضوء ولا مظنة نقض الوضوء؟ مظنة نقض الوضوء. مش كل نائم لازم بيخرج فتاء او ضرات عشان يقول نقض الوضوء. لكن لما كان مظنة نقض الوضوء صار ناقضا حكمه كحكم النقض. فده مظنة قطع الخشوع مش قطع الخشوع قطعا لا. فلما كان الشيء اللي هو مظنة قطع الخشوع إذا فعله الإنسان كان عليه من الإثم أن يقف 40 سنة خيرا له. طب إذا كان المصلي نفسه بيقطع ذلك الخشوع فلننتبه أيها السادة. أسأل الله أن يعافينا وإياكم أن احنا نوافي بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى وإحنا ظنين أن احنا لينا صلاة ولا الصلاة مش موجودة. خرج من الصلاة ولا صلاة له. فعايزين نراجع أنفسنا ونحط الموضوع ده نصب أعيننا ونهتم بيه. دي مشكلة دي مصيبة عدم الخشوع في الصلاة. ليس لك منها إلا ما عقلت فيها وخشعت فيه. وده يبين أهمية صلاة النوافل والإكثار من النوافل عشان تجبر عشان تجبر اللي يسقط في امتحان يقول لي طب ممكن الدكتور تمتحني تاني طب ممكن امتحن تاني طب اسألني طب الأسبوع الجاي أجي مذاكر وتسألني. ما قبلش ان هو يرفض. فانت كنت رتبت في صلاة وما خشعتش فيها رب العالمين من كمال رحمته وتمامه نجعل لك نوافل بل مفتوح اكثر منها عشان تجبر النوافل تجبر الفرائض العاجزة لتبلغ بيك إذا الحد الأدنى. ده الفرائض ضايع من الحد الأدنى. فانت مطالب يا من بلغت بعدد من الصلوات إلى أن تموت العدد ده هتوافي تلاقي نفسك مش مصلي منه غير عشره ربعه. طب تجبر الباقي كيف؟ انظروا هل لعبدي من نافلة رب العالمين يقول ذلك يوم القيامة. يشوفوا في النوافل بتاعته يلاقوا النوافل في عدد من الصلوات خشع في جزء منها يحط الجزء ده على الجزء ده لسه في نقص يبقى موضوع الصلاة لسه مخلصش في حاجة. فيبقى العمل الوحيد اللي نعتبر بنعمله اللي هو الصلاة نلاقيه مش موجود. الصلاة يا اخوانا لها شأن في دين الله عز وجل. كل الأحكام اللي تسمعوها ديت وكل الضوابط والإحكام اللي انتوا شايفينه ده لأهمية هذا الأمر. الأمر لو مسألة عادية مسألة الصلاة ديت هي عبادة من عباداته خلاص ما كانش يبقى ليها الإحكام ده كله. افتح أبواب الفقه في أي كتاب فقه صغير أو كبير شوف أكبر كتاب هتلاقيه كتاب الصلاة. أكبر عبادة لها تفريعات. ده بيان لأهميتها، لأنه كل ما بيزداد أهمية كل ما بيبقى ليه تعلقات أكثر واهتمام أكبر. فدي مجموعة من الأحكام والأدلة والضوابط تفعل قبل الصلاة. ده لسه ده كله لسه ما قلناش الصلاة ازاي، هذا كله يبين لك قدر الصلاة في دين الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عمود الدين. فنسأل الله عز وجل أن نقيم أعمدة الدين فينا، اللي على رأسها اللي بيحمل سائر الأركان الصلاة. عشان كده بيشبهوا يا أخوانا بالفسطاط بالخيمة. الخيمة بقى فيه قوس في النص كده رافع الخيمة لفوق، وفي الجناب تلاقي عيدان تانية. خلينا ننظر ازاي، اللي في النص ده هو الأساس. في العيدان التانية لو شلناها الخيمة هتتلم، لكن لسه مرفوعة بايه؟ بالعمود اللي في النص. فاهمني؟ فدي كلها أركان، لكن في عمود بقى لو اتهد كل الأركان زي اللي اتهد. فلو هدينا العمود اللي شايل الخيمة في النص ديت، ده الخيمة كلها ايه؟ تضطرب على الأرض، يجي عليها سافلة، رغم ان الأركان مرفوعة كده، لكن كل ده بيقع، تبقاش خيمة، عارفين شعوده فيه. ولهذا الصلاة إذا صلحت صلح سائر عملي، وإذا فسدت فسد. عايزين نراجع نفسنا، احنا بنفكر في طلب العلم وبنفكر في حفظ القرآن وبنفكر في كذا، دي أمر عظيم، لكن ما تجيش تسيب عمود الدين اللي هو الصلاة وانت مفرط فيه وتفكر في الأمور دي. ودايما اللي بياخد الأمور بترتيبها الصحيح بيوصل، اللي عايز يجيبها بالمشقلب عمره ما هيوصل. تجيبها بترتيبها الصحيح، عندنا أصل في العبادة اسمه الصلاة، اقعد كده طوف حولها وانتبه ليها عشان تضبطها كما ارادها الله. واضح اخوانا؟ عندنا اصل في المعاملات اسمه بر الوالدين، اقعد طوف حوالين المعاملات كلها، لكن يبقى اصلك بر الوالدين ده حطه رقم واحد. فخلي بالكم من تلبيس ابليس انه يكثر عليك المسائل ويخليك تهتم بالفرعيات وانت سايب الاصول. ده مش تقليل من شأن حفظ القرآن ولا صلاة النوافل ولا صيام النوافل ولا كل الكلام ده كله، لكن بيان لأهمية إصلاح الأسس والأركان والأعمدة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.